نعم. وكل علماء الإسلام، أنا أقول كله، ما يعني نجد أحدا خالفهم من علماء السنة، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا الشافعي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. والإمام مالك يقول القرآن كلام الله عز وجل، ويستطلع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك، أي قال هو، ويحدث حتى يموت. وقال ابن عيينة رحمه الله الخلق خلق الله تبارك وتعالى، والأمر القرآن. ففرق بين الخلق والأمر. لكن هنا أريد أن أختم هذا المجلس حتى نترك إن شاء الله مجال الأسئلة ومجال الإفطار إن شاء الله. بمنهج منحرف في مسألة القرآن، وهو منهج الأشاعرة. الأشاعرة قالوا القرآن كلام الله، لكن قالوا كلام الله نفسه. ما معنى قولهم أن القرآن كلام، أن القرآن كلام الله نفسه؟ فضل بغير حرف ولا صوت، يعني نفوا الحرف والصوت عن كلام الله. جيد، من يفسر أيضا يوضح ما المراد بالكلام النفسي عند الأشاعرة؟ تفضل. أي أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم به وما خاطب به، بل خلقه في نفس جبريل، وجبريل خلق يعني جعله في نفس محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت يا مراد. أي أن القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى. ما هي حجتهم؟ ما هي حجة الأشاعر في نفي كلام الله وأنه كلام نفسي؟ فضل. نعم فضل يا أخي الكريم. لا، الشبهة التي قالوها، قالوا إذا كان بحرف وصوت فالحرف والصوت يحتاج إلى إيش؟ جارح، يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى أسنان، يحتاج إلى لها، يحتاج إلى حنجرة، هكذا. فوقعوا في التشبيه، شبهوا كلام الله بكلام خلقه، ومن المعلوم بداهة في العقول أن الكلام لا يحتاج إلى لسان، ولا يحتاج إلى أسنان، ولا يحتاج إلى لها، ولا يحتاج إلى حنجرة، إنما هذا هو كلام البشر. ونضرب لكم أمثلة من القرآن والسنة تتكلم وليس لها لسان ولا أسنان ولا لها. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. فهل للجلود يومئذ لسان وأسنان وشفاه؟ لا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي. فهل الحجر أسنان ولسان ولها؟ وحديث ابن عمر وأبي هريرة في الصحيحين حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي رأي تعالى فقتله. ثم نقول لهم لو أن هذه المكتشفات العلمية والمخترعات كانت في عصرهم لعلموا أنهم يفترون على ربهم وتحكموا في كلام ربهم وقاسوا ربهم بأنفسهم. أنت حط شريط في مسجل تسمع صوتك، فهل للشريط أسنان ولسان؟ هل للمسجل أسنان ولسان؟ تضرب رقم تسمع صوت صاحبك على التليفون، هل للتليفون؟ إذن العقل والنقل دل على بطلان كلامهم. ولذلك دائما نقول يا إخواني ضع عقلك حيث شرع الله، فإنك لو لم تكتشف الحكمة والعلة فسيأتي يوما تعرف أنك أصبت. ولذلك من أصاب السنة بالسنة مصيب ولو لم يدرك عقله السنة يحيط. ولكن من أصاب السنة كما قال الإمام أحمد بغير طريق السنة فهو مخطئ. الاثنان أصابا لكن هذا مخطئ وهذا مصيب، هذا مبتدع وهذا مبتدع. لماذا؟ لأن هذا سلك الطريق الشرعية، سلك طريق الله ورسوله فأصاب، وذاك سلك طريق الشيطان فأخطأ ولو أصاب. هذا أمر ينبغي يا أخواننا أن نتنبه إليه وأن نسلم عقولنا وقلوبنا وعسيدتنا وجوارحنا لشرع الله تبارك وتعالى. فوالله إنه الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما الدليل على أن القرآن حرف وصوت، فالحرف قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهو حرف. وصوت حديث الذي في الصحيح في البخاري: وينادي الله يوم القيامة بصوت تسمعه كل الخلائق، بصوت. إذن هو حرف وصوت، والصوت والحرف لا يحتاج إلى جارحة، وإنما هذا كلام المخلوق سبحانه وتعالى عما يصف الجاهلون علوا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لا نمكن عليكم بالأمثلة إخواني، قبل أن نذهب بالأمثلة، من المعلوم أن أهل السنة لا يكثرون باللازم، فما هو وجه تكثير العلماء لمن قال من حق القرآن؟
طبعا تكفير العلماء كما بين الإمام الصابوني قال: من قال بخلقه واعتقد ذلك، اعتقد فهو يعتقد في صفات الله لأنها مخلوقة، هذا لا شك أنه ناقض للتوحيد. وهذا يا أخواني من الكفر الأكبر الذي يناقض الإيمان من كل وجه. فالكفر نوعان: كفر أكبر، كفر العملي نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر هو الذي يناقض الإيمان بكل وجه، كالكفر بالله وبصفاته وملائكته وكتب الله وكتب الرسول وكتب الرسول والسجود للصنم وإلقاء المصحف في الزبالة وغيرها، فهذا يضاد الإيمان بكل وجه. وأما الكفر العملي الآخر فهو الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه، وهي المعاصي، وهي معاصي، والمعاصي شعبة من شعب الكفر، لكنها كفر دون كفر، كفر دون كفر.
أرجو من الإخوة ليمتلي مصطم إذا يعني ما جاءك السندويش ارفع يدك، لا داعي أن تقول أعطيني أو كذا. هل يجوز ذكر آية من الآيات أو من آيات القرآن بالمعنى كما يجوز للحديث ذكر معناه؟
رواية القرآن بالمعنى لا تجوز، وأما رواية الحديث بالمعنى فأجازها بعض أهل العلم، لكن بشروط، بشروط، وهي متعذرة في هذا الزمان على كثير من الناس إلا من رحم الله وقليل منهم. أول شيء أن يكون عالما بالعربية معنى يختاره لا يحيد المعنى، ومن منا ذاك الرجل الذي يعلم العربية بضروبها وأصنافها ولسانها بحيث لا يحيد المعنى. فالأولى حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها كما سمعتها. نضجر الله امرئا سمع مقالته فحفظها فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. نعم. أما القرآن فلا يجوز روايته وكلامه بالمعنى.
هل يجوز وهل يصح قول بعضهم في التحليل وحياة القرآن؟ وهل يصح القسم بأساليب اللغة العربية الدارجة؟ مثلا: لعمرك لأجاهدن وأمانة الله وما شابه ذلك.
أما بالنسبة للحلف والقسم بعزة الله والقرآن فينوس، كما ورد في حديث الألم حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي أمره أن يضع يده على المكان الذي يلم بالجنة، قل أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته، فالعزة صفة والقدرة صفة، كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة، والاستعاذة بالمخلوق لا يجوز. ولذلك أورد ابن منده والبيهقي في الصفات من الصفات آثار كثيرة عن السلف في جواز الحلف بالقرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى. أما التي لم ترد في الكتاب والسنة من أمانة الله وحيات الله وهكذا، فهذا لا يجوز أن نطلق هذه الأوصاف على الله ما لم يأتي بها دليل صحيح صريح من القرآن ومن السنة. أما نعم رب فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي من الأقسام، ما هل هي من أقسام أم هي من غير القسم، أو هي كلمة درجت على لسان العرب؟ والراجح هو الله أعلم فيما قرأت ونظرت أنها من الأقسام، لأن الله أقسم بعمر الرسول في القرآن لعمرك على لسان على فهم العام. لعمره، فقد اقسم الله بعمر الرسول، ولله ان يقسم بما شاء فهي قسم، ولكن لا يجوز لاحد ان يقسم بدلاله هذه الايه، لان هذا من خصائص الله تبارك وتعالى. فالله اقسم بالمخلوقات بالشمس والقمر والنجوم وبما يبصرون وبيوم القيامه، لكن لا يجوز ان نقسم بهذه الاشياء لان هذا من خصائص الربوبيه تبارك وتعالى، لكن نستدل بهذا القسم الرباني انها قسم. نعم.
الاسئله يا اخواننا شحيحه، يبدو ان
كتاب الحيده يسالك يقول ما رايك في كتاب الحيده؟ طبعا كتاب الحيده لو كنا نقول يعني نريد أن ننصر هذا المنهج التشريعي لقلنا هذا من أصح الكتب، هذا الكتاب لا يصح إسناده إلى مؤلفه عبد العزيز الكناني، لا يصح، ولكنه اشتهر في نقل أهل العلم عنه. لماذا؟ لأن ما جاء فيه من القوة وظهور الحجة بمكان، وكله إلا أحرف يسيرة منتقد على صاحب الحيدة، فنقل منه الذهبي ونقل منه ابن القيم ونقل منه ابن عبد الحنفي ونقل منه كثير من أهل العلم، فشهرته تغني أحيانا عن إسناده، لكن إسناده لا يصح إلى عبد العزيز الكناني. وهذا الذي ندين الله به أن فيه رجل كذاب، فيه رجل كذاب كما بين الذهبي في ميزان الاعتدال، في ميزان الاعتدال. ينبغي أن نفهم، نقول إذا أردنا أن نقسم أو بحياة الله كصفة يجوز، لكن نفهم السؤال الذي طرح وأنه فهم العامة، فهم العامة لا يفهمون فهم السلف. أما ما لا يترتب على قول القرآن أنه مخلوق نتائج، أكبر شيء يترتب على الكفر بالله، أن وصف لله لأنه مخلوق، وصف لصفة من صفات الله بأنه مخلوق. ولعل السائل يقول يعني لماذا نخوض في هذه الأشياء وهي من الترف العلمي أو من الترف الفكري أو ليس لها أثر في حياة المسلمين؟ نقول لا يزال بعض شيعة يقولون بخلق القرآن، شيعة الروافض يقولون بخلق القرآن، لهم جهمية، الإباضية يقولون بخلق القرآن، وغيرهم من دعاة المدرسة العقلية المتفكرين بصفوف أهل السنة يقولون بخلق القرآن، فكيف لا نحذر من هذه الفتنة التي فرقت شمل المسلمين؟ ولازم هذا نقول أن موقف الإمام أحمد رحمه الله كان عبثا، وهو الذي سجن وضرب وصبر واحتسب، هل كان موقفه عبدا وهو امام اهل السنه؟ نعم.
نسيت انه اليوم هو يوم عاشوراء ولم اقم، فهل يجوز لي ان اكل معكم؟ وهل يجوز ان اصوم غدا سامعون؟ اما الاكل كل، اما الباقي على الشيخ.
اما الاكل فيجوز، ويجوز ان بدل الصيام ان تدعو لمن افطر اخوانك، لانه ان كنت صائما فان شاء الله ربك تدفع الاجر، وان لم تكن صائما فادعو دعاء ان شاء الله مستجاب. وهذا يوم عظيم، يوم عشراء يا اخوان، يوم عظيم، نجى الله به موسى من فرعون وملائكته، وصامه اليهود، فكان الرسول يقول نحن احق ونحن اولى بموسى من هؤلاء، نحن اولى.
هل يجوز تلبية دعوة من يعلم عنه التنقيص من اهل العلم وكذلك قوله بالتكفير؟
ان كانت تلبية فيها فائدة له ومصلحة له في دينه فلبي دعوته، بحيث انك تنصح له وتبين له وتوضح له. ان تذهب ناصحا، ان تذهب داعيا، لا ان تذهب مستخفيا مستترا. ان اردت ان تذهب وتأكل فقط فلا تذهب، فلا تذهب. اما ان اردت ان تذهب داعيا الى الله ورأيت ان اكل طعامه يعني يؤلف قلبه فافعل، وإلا فلا.
وليكن هذا سؤال. هل يجوز التسليم او رد السلام على مبتدع؟ على مبتدع
اخواني ينبغي ان نذكر ضوابط الهجر في الله. الهجر يقسم الى قسمين. الهجر الإيجابي والهجر الوقائي. الهجر الإيجابي أن تهجر المبتدع ليزجر ليرتدع، ولذلك الأصل في الهجر الزجر، كما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، ثلاثة من خيرة أصحابه تخلفوا فهجرهم. لماذا هجرهم النبي؟ ليؤدبهم، ليربيهم، ليعودوا عن ذنبهم الذي اقترفوه. لكن تخلف معهم 84 منافقا. هل هجرهم الرسول؟ ما هجرهم، لأنه لو هجرهم ما زادهم إلا تمردا. إذا فاستنبط العلماء من الهجر الإيجابي إذا كان في الهجر منفعة، إذا كان في الهجر زاجر فنعم يهجر المبتدع ولا كرامة، لا يسلم عليه ولا يعاد ولا يصلى عليه. نعم هكذا كان السلف يهجرون المبتدع، لا يسلمون عليه ولا يزورونه ولا يجالسونه ولا يصلون عليه الجنازة. كان احدهم كسفيان الثوري علم بموت مبتدع، وقد اقاموا الصلاة عليه، اقاموا الصلاة عليه، فشق الصفوف فوقف علي ثم خرج، لانه لا كرامة للمبتدع. ولكن اذا كان لم يكن هناك هجرا ولا زجرا، وكان الظهور لاهل البدع وتوادهم كثير، فنقول الهجر هنا لا يجوز، بل يجب ان نقوم مقاما اخر، وهو الدعوة الى الله بالتحذير من البدع واصحابها. تحذير من البدع واصحابها، نخشاهم في مجالسهم، نخشاهم في اماكنهم، نخشاهم في كل ناد لهم، ندعوهم الى الله، ندعوهم الى الله، الى كتاب الله، الى سنة رسول الله، الى فهم السلف الصالح. والهجر الثاني وهو الواجب في كل الانواع الهجر الوقائي، ألا تمكن المبتدع من العامة والناشئة، ألا يمكن المبتدع من العامة والناشئة. قال سفيان رحمه الله: إذا أراد الله بالعامي والأعجمي، وأنا أقول والناشئ، إذا أراد الله به خيرا قيض الله له صاحب سنة، لأن العام على الفطرة والأعجمي على الفطرة والناشئ على الفطرة، إذا قيض له صاحب سنة علمه السنة، وإذا أراد الله به شرا قيض له صاحب بدعة. هذا الهجر ينبغي أن نمكن العوام والناشية والعجم والصغار من مجالسة أهل البدع، أو أن نمكن أهل البدع من الوصول إليهم. لماذا؟ لأنهم يفسدون دينهم، يفسدون دينهم، ولذلك فالفرار الفرار من الشبه كما بينا في الدرس الأول أظن في هذه الأصول، حديث عمران بن حصين: من سمع بالدجال منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فيتبعه على ما عنده من الشبهات. هذا تفصيل في مسألة الهجر، والله أعلم وأعلى وعز وأحكم. وهذا الذي فصله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
هل الذي يسب الكعبة كافر مع العلم أنه تارك للصلاة؟
الذي يسب الكعبة، طبعا الكعبة مخلوقة يا إخوان، لكن هذا السب تنقيص من شأنها، تنقيص وقد قدرها الله تبارك وتعالى. أنا أقول من يعني عرف عنه هذا وتكرر منه هذا فليتحسس بإسلامه وإيمانه.
ذكرتم بالنسبة للهجر، فمسلم تزوج من فتاة نصرانية وهي لها إقبال على الإسلام وأهله ينعقونها بالكافرة ولا يسلمون عليها، فهل هذا من أنواع الهجر المسموحة؟
هذا جهل بالإسلام، لأن هذه مؤلفة قلبها، فينبغي على هؤلاء الهجر أن يتألفوا قلبها ويحسنوا عشرتها ويكونوا قدوة صالحة لها، لأن الفعل يعمل في هؤلاء الكفار أكثر من القول. فكثير من البلاد دخلها الإسلام بخلق المسلمين، بالاقتداء للمسلمين. كثير من البلدان ما سمعنا جيوشا فتحتها، وإنما فتحها المسلمون بأخلاقهم وبمعاملاتهم. لذلك كما نقول نركز على العقيدة، نركز على المنهج، نركز على الأخلاق يا إخواني. مصيبة الناس كما هي في عقيدتها كما هي في منهجها في أخلاقهم أيضا. الخلق لا ينفك عن العقيدة، الخلق لا ينفك عن المنهج. مكارم الأخلاق كانت دلائل من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما استدلت خديجة على صدق الرسول استدلت بخلقه، وأول ما استدل الرسول على رسالته عندما جمع قريشا على الصفا استدل بصدقه وبخلقه. إذا لا ينفك الخلق عن التوحيد، لا ينفك الخلق عن المنهج، لا ينفك الخلق عن الدعوة إلى الله. وللأسف بعض إخواننا يسيئون الأخلاق مع الآخرين، وأنا قلت لبعضهم، وهذا في إربد، قلت له: بخلقك السيء نفرت من الدعوة والتجع الناس إلى ذاك المبتدع. لماذا؟ لأن الناس ثلاثي منهجوا جيد وعقدته، لكن يأخذ فلوس الناس وما يردها، بيستدين للعباد وبكذب عليهم. نفر الناس من الدعوة الثلاثية، وذاك مع بدعته وتكفيره وجهله ما شاء الله مجالسه كلها أخلاق ما شاء الله كلها تنكيف كلها تدخل. فالناس إخواني ينبغي أن نكون كما كان الرسول، كان عقيدة صحيحة، منهج صحيح، خلق كريم عظيم قوي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان تقدير الكلام، لو كان خلقك يا محمد سيئا لانفض الناس من حولك. الرسول عقيدته صحيحة، منهجه سليم، لكن لو فقد الخلق القويم لانفض الناس من حوله. انظروا إلى قيمة الأخلاق في الدعوة إليه، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كثيرا ما سمعت من شيخنا رحمة الله عليه كنا نقول أن مصيبة الناس في عقيدتها، فنقول وخلقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلقنا
وسبحانه
يثبت قلوبنا على دينه ومنهجه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أخواني بالنسبة للتركيب